وسلم في عمله التربوي مع أبناء الأمة فردا فردا لبناء الإنسان. المعلم السادس: الاقتدار والعزة. فالمجتمع والنظام النبوي لا يتميز بالتبعية والتسول من الآخرين، بل يتميز بعزته واقتداره وإصراره على اتخاذ القرار، فهو متى ما شخص موطن صلاحه سعى إليه وشق طريقه إلى الأمام. أما المعلم السابع فهو العمل والنشاط والتقدم المضطرد، فلا مجال للتوقف في النظام النبوي، بل الحركة الدؤوبة والتقدم الدائم، ولا معنى لدى أبنائه للقول إن كل شيء قد انتهى فلنركن إلى الدعة. وهذا العمل بطبيعة الحال مبعث لذة وسرور، وليس مدعاة للكسل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة والاندفاع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟
يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين.
يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟ حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين؟ أحتر يا ابن الأنجبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنند.
من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن معنى تصدير الثورة في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة ذكرنا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه رفض أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحرك في رسالته لينذر أم القرى ومن حولها لتكون القاعدة للانطلاق، فإنه قد امتد ليشمل العالم كله، لأن الله أرسله للناس كافة ليكون برسالته رحمة للعالمين. وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم في بلادهم، لأنهم يعيشون بالذهنية المحلية والإقليمية والقومية، إلا بما تتحرك به الدعوة والثورة في حاجاتها المرحلية على أساس التوسع فيما هي الآفاق الواسعة للإسلام وفيما هي المجالات العامة للمسلمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة، فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة، مما يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغطا على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، لقد اعتبر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين، بل يمثل انفتاحا في حركتهم بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أحبة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 1:26 نقدم لحضراتكم برنامج أدب المقاومة. نور وبلاغ يأتيكم في الساعة 1:49، في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:08 وعلى مدى حوالي 40 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 2:50. على رأس الساعة أي في الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:29 ولمدة 20 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 عند 4:09 تلاوة وتبيان. في تمام الساعة 5 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من أدب المقاومة.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر الإعلامي كمال علي إبراهيم ولد في قرية المغار في الجليل الأسفل عام 1951. تعلم في مدرستها الابتدائية إلى أن انتقل للمرحلة الثانوية عام 1965، حيث التحق بمدرسة الرامة الثانوية في بلدة الشاعر سميح القاسم، وتتلمذ على يد خيرة الأساتذة آنذاك، من بينهم الأستاذ الشاعر شكيب جهشان الذي زرع فيه حب اللغة العربية وأدابها، وخاصة الشعر الذي بدأ ينظمه منذ ذلك الوقت. وتخرج في سنة 1969. بعدها التحق بجامعة القدس لدراسة اللغة العربية وأدابها في سنة 1974، وحصل على المرتبة الأولى. بعدها عمل في الصحافة حتى عام 1978، حيث انتقل إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وأنهى الدراسة لينال المرتبة الثانية في موضوع اللغة العربية.
واصل كمال إبراهيم كتابة الشعر ونظم قصائد في الغربة والحنين للوطن، وكان المبادر لتنظيم مؤتمر دولي للشعر في جامعة كاليفورنيا. شارك فيه أكثر من 17 شاعرا وشاعرة من الولايات المتحدة والعراق وإيران والهند والسودان والصومال وفلسطين. وبعد تخرجه من الجامعة وعودته إلى الوطن، التحق للعمل بسلك التعليم، حيث عمل مدرسا في مدرسة المغار الشاملة حتى عام 2007 عند خروجه للتقاعد، وتفرغ لإدارة موقعه الإخباري الثقافي سبيل الذي أنشأه في عام 2009.
وفي سنة 2006 جمع قصائده التي نظمها على امتداد عشرات السنين وأصدر مجموعته الشعرية الأولى. بعد ذلك أصدر على التوالي 20 إصدارا، منها كتاب دراسات في الأدب والباقي مجموعات شعرية. الشاعر كمال إبراهيم أيها الأحبة حاصل على جائزة نابولي العالمية من أكاديمية فيدريكو الثاني في بريطانيا، وجائزة الإبداع للأدب العربي عن فئة الشعر لعام 2014، وجائزة الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، والعديد من التكريمات وشهادات التقدير من مؤسسات عديدة.
أحبتنا الكرام، من إصدارات الشاعر حديث الجرماق، أول مجاميعه الشعرية عام 2006، أنا وأنت والشعر، شعر 2007، الفجر الأزرق، شعر 2008، رحلة الطيور المهاجرة، شعر 2010، وأوركسترا السكون، شعر 2012، جرعات شوق، شعر 2017، صراع الكلمات، شعر 2018، نسمة الروح، شعر 2019. أحبتنا الأفاضل، عندما نتحدث عن شعر كمال إبراهيم لا يمكن إلا أن نطرح موضوع الوضوح والغموض في الشعر، فشعر كمال إبراهيم كما لا يخفى على أحد شعر واضح مباشر. وقضية الوضوح والغموض في الشعر قضية قديمة قدم الشعر نفسه، جذورها ضاربة في أعماق القدم منذ نشوء الأدب في العصر الجاهلي، حيث كانت السمة الغالبة على الأدب آنذاك الوضوح، نظرا إلى أن تفكير العربي بعفويته يميل إلى الوضوح وينفر من الغموض.
وشعر كمال إبراهيم يعبر عن شخصيته الواضحة ويترجمها إلى أفعال وأقوال وقصائد غزيرة، فيقول في مقدمة ديوان الفجر الأزرق في قصائد هذه المجموعة كما في المجموعتين السابقتين: انتهجت الأسلوب نفسه الذي رسمته لي طريقا منذ البداية، وهو الوضوح والابتعاد عن الغموض والإبهام.
أعزائنا المستمعين، نتوقف بإزاء جانب من جوانب شاعرية الشاعر كمال إبراهيم عبر الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مطالعتنا وقراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني كمال إبراهيم نرى مفردة الحب طاغية على أشعار ومضامين الشاعر كمال إبراهيم. الحب بمعناه العام كحب الوطن، حب الأرض، حب الأم والناس. طيب كيف ترون هذا الشيء وتوظيفه لها في أشعاره المقاومة؟
يبدو أن الشاعر كمال إبراهيم الذي تجاوز فينا من عمره انشغل على نضجه وتنمية مستواه العلمي والثقافي قبل أن يبدأ كتابته الأدبية. ترى مجموعته الشعرية الأولى وهي مجموعة ما كتبه منذ طفولته أو منذ صبا أو منذ شباب عام 2006 وأسماها كتاب حديث الجرمك. هذا الكتاب يحتوي قصائد العربية الفصحى. يبدو أنه في كل فصل ينشر كتابا أصدر حتى تاريخه ما لا يقل عن 8 كتاب، بعضها دراسات في الأدب والنقد الأدبي والجماليات الأدبية. وعلى الرغم من أنه جرت معه عشرات اللقاءات الإذاعية العربية في مصر وفي لبنان والأردن وفي الخليج وفي المغرب العربي، إلا أنه حافظ على المستوى المتوسط. هلا هو من ناحية العاطفية ومن ناحية قصائد في شعره استطاع إحداث حالة صهر عاطفي ونفسي وعقلي لوعي لحالة الحب، بحيث نجد في قصائده أرض التي هي الأم الكبرى والوطن بهيئته النقية الصافية، وهنا وقد تعرض هذا الوطن لسطوة الأجواء. حتى أنه كتب عن ريان الذي وقع في البئر في المغرب العربي. قصائده في الحب مثل عيناك يحبك أكثر، انتظريني نور وبهاء تتلوعين دعاء. أنا لن أذكر شعره. كل هذه القصائد جاءت لي تعكس الحالة العاطفية التقليدية للعاشق، عاشق الوطن وعاشق الأرض وعاشق الأم وعاشق الطبيعة وعاشق المرأة. اشتهر بقصيدته المهمة جدا، إذا قلنا أنه شاعر مقاومة، التماس ضد قانون القومي، أي ضد قانون تبني العنصرية الصهيونية كأمة يهودية للكيان الصهيوني، وهذا يعني إهمال أو اعتبار القوميات الأخرى وخاصة القومية العربية من الدرجة الثانية. كتب أيضا قصائد مثل سعدني وموج السحر نسيم الشرق فتدركين سامحتك. هذه القصائد في مجملها هي عناوين تقليدية. ارتفع مستوى القصيدة قليلا وبقي في مستوى الأفق التقليدي، لم يجدد هذا الشعر. ديوانه الأخير عصر وجوى، قد يكون هذا الديوان فهم أنه لم يحدث هذه التجربة الشعرية الفردية الناضجة التي حاولت أن تكون تجربة فلسطينية محاكية لتجربة الشاعر نزار قباني في سوريا، إلا أنه أنا برأيي عجز عن هذا الأمر. لا أعرف لماذا حتى هذه اللحظة وهو بعد 60 من عمره ما يزال يكتب نفس النموذج من الشعر المحكي أو الفصيل بنفس المستوى الإبداعي. هل لأنه لم يثقل نفسه شعريا ليحقق هذه المكانة التي يبدو أنه أوجد الوسائل الإعلامية الخاصة به لإحداثها؟ أنا سأقول أن الشعر كما عرفه العرب، كلام العرب والفرس والإنجليز وغيرهم، لأنه كلام مخيل ذو معنى. هو لم يصل إلى هذا المخيل العميق، لم يصل إلى هذا المخيل الكثيف، لم يحدث تلك المعاني الجديدة الفريدة التي تؤسسه كشاعر يمثل تجربة شعرية خاصة به. مجموعاته وكتبه إلا إضافة عادية تقليدية للكم الهائل الذي نشره، ينشر على الساحة الثقافية بالداعي العربي.
نعم. شكري الجزيل لك أستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم على طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. والآن مستمعينا الأفاضل، نتواصل مع حضراتكم لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة عبر استعراض المزيد من قصائد شاعرنا لهذا الأسبوع كمال إبراهيم.
نعم أعزائي الكرام، وموضوع الحب في شعر كمال إبراهيم هو الغرض الرئيس، ومنه تتفرع أغراض أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا به. فالحب جزء لا يتجزأ في كل القصائد في جميع الدواوين، والشاعر يعترف بأن الحب حالة قدرية لا تحكم للبشر فيها وليس لهم سلطة عليها. والشاعر يدمج بين الحبيبة ودلالات الطبيعة وبين العقيدة والإيحاءات الدينية، فيقول: جمالك جمال الطبيعة، وغيثك غيث الغمام، حبك علمني الشعر وحسن الكلام، علمني حب الإله والرسل الكرام، حبك فسر لي سر الكون ومعنى الغرام.
أيها الأحبة، من المعلوم أن قيمة الشعر تنبثق من صدقه وأصالته ومصداقيته في التعبير عن التجارب الحياتية التي تلم بالشاعر أو تؤثر في محيطه. ومن هنا نصل إلى مضمون حب الوطن، فللشاعر حس وطني جعله يدمج حبه وعشقه لحبيبته بحبه وعشقه لشعبه ولجميع أنحاء وطنه، مترجما هذا الحب بقصائد وجدانية تدور حول نساء وطنه ومواقعه. فأهدى قصيدة للجليلية وأخرى للكرملية وواحدة للجولانية. وفي ديوان رذاذ ومطر يقول الشاعر كمال إبراهيم:
أحبك يا بلادي، يا منبة الياسمين والعوسج، يا مرتع الغزلان، يا منشأ العروس والهودج، أحبك رغم المآسي والحروب، رغم الثكالى ومن يفجع، أحبك يا بلادي، يا شمسا في سماء الكون تسطع، يا مصدر الرسول، يا مبعث الأنبياء، يا من أنت للديانات منبع.
مستمعينا الأفاضل، الشاعر الذي لا يتأثر بما حوله نراه يقوقع نفسه في برج عاجي، ولكن هناك شاعر يتأثر بما حوله ويؤلمه الوضع إلى حد أنه ينادي في قصيدة أفيق يا عرب في ديواني رحلة مع الفجر، فيقول:
أفيق يا عرب، أفيق يا عرب، ما بال شرقنا كقلبي حزين، بغداد تسبح في الذل والفرات ملوث بالدم والطين، أفيق يا عرب، لن يفوتكم شيء في الدين، دمشق تعاني البؤس والقهر يغزو فلسطين، الإرهاب والقتل يعم بلادنا في أيلول وتشرين.
وكنفسه المحبة للوطن والتواقة للسلام تأتي قصائده حاملة للمعاني الإنسانية السامية، وهو ما ينقلنا إلى البعد الإنساني. فإذا نظرنا إلى نصوص الشاعر كمال إبراهيم نجدها تكتسب قيمتها الكبيرة من معانيها الإنسانية النبيلة والسامية التي تجد من يؤيدها ويحبها، والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الأحبة. فمن مجموعة الفجر الأزرق يقول:
يا من تقتلون القتيل وفي مراسم دفنه تخطبون، أرشدني ربي أن أكرهكم علمني شعري أن أنبذكم إلى يوم القيامة وإلى يوم الدين.
ونلحظ غضب الشاعر في قصيدة تساؤلات حين يخاطب شاهد العصر بتساؤلات مؤلمة إلى درجة أنه يقول:
يا شاهد هذا العصر قل لي كيف يكون السلم في زمن يهدر فيه الدم ويسلب فيه الحق ويستفحل فيه الشر. يا شاهد هذا العصر قل لي كيف يكون النصر في زمن يحكمه أنذال العصر.
وأخيرا وفي قصيدة الفتنة من ديواني رحلة مع الفجر يقول الشاعر:
يؤلمني أن الشرق لم يعد شرقا، تفشى به الوباء بات كئيبا حزين، يساق فيه الأبرياء للذبح بأمر الشياطين.
وبعد فهذا هو الشاعر كمال إبراهيم، وهذا هو شعره الرائع الطافح بالمحبة الصادقة، بالوضوح في المعاملة، بالبراءة والإيمان بالإنسان. لهذا فهو يدعو إلى نبذ الظلم، إلى التسامح، إلى حب الوطن والحرية واحترام الإنسان. ومن يؤمن بكل ذلك لابد أن يكون محبا للحب، يرى كل شيء جميلا من منظار الحب.
أعزائي المستمعين، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى المحطة القادمة من أدب المقاومة لنتعرف على المزيد من الشعراء. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله. اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
عمر وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روى الصدوق في كتاب الخصال عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن الله عز وجل أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم.
أيها الأحبة، من الأهداف المحورية للقيم التربوية التي تشتمل عليها أحاديث أهل بيت الرحمة والحكمة المحمدية هدف جعل الإنسان يتحرك بكله على الصراط الإلهي المستقيم لكي يصل إلى أعلى مراتب الكمال ويفوز بأسمى المكرمات الإلهية ويجتنب كل ما يصده عن ذلك. ومن أبلغ الحقائق التي قدرها الله عز وجل لتحقيق هذا الهدف السامي هي الحقيقة المهمة التي يبينها بألطف البيان مولانا الإمام السجاد عليه السلام في الموعظة التربوية التي استمعتم لها في مطلع هذا اللقاء، وهي ترتبط بأربع حالات فطرية في الإنسان المؤمن: هي رغبته في الفوز برضا خالقه الكريم، ونفرته من حلول سخطه جل جلاله به، وشوقه لاستجابة الله لدعائه، وسعيه للتقرب إليه عز وجل بإكرام أوليائه. وهذه الحالات ترتبط أيها الأفاضل في الواقع بالأركان الأربع التي تحفظ حركة الإنسان المؤمن على الصراط المستقيم، أي الحرص على رضا الله واجتناب سخطه، والفوز باستجابة الدعاء، والارتباط بأوليائه الصادقين. فكيف تستثمر تلك الحالات الفطرية في ترسيخ هذه الأركان؟ نعم أيها الأخوة والأخوات، مولانا رابع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام يجيبنا عن هذا السؤال في العبارات الأربع التي اشتملت عليها موعظته البليغة المتقدمة. والأولى قوله سلام الله عليه: إن الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. إن أي طاعة لله عز وجل تستتبع الثواب من الله عز وجل فضلا عن آثارها التكوينية في سعادة الإنسان الدنيوية، ولكن ليس كل طاعة تستتبع الفوز برضا الله ورضوانه، وهو المرتبة الأعلى من اللطف الإلهي. وقد شاء الله العزيز الحكيم أن يخفي رضاه في طاعته عموما، أي هو أمر محتمل التحقق في أي طاعة له صغيرة كانت أو كبيرة. وبمعرفة هذه الحقيقة يندفع طالب الرضا الإلهي، وفيه الفوز العظيم للإقبال على كل طاعة مهما كانت صغيرة، رجاء أن يحظى بهذا الفوز العظيم، فتكون كل حركاته وسكناته منصبة بهذا الاتجاه. وهذا معنى السير على الصراط المستقيم والثبات عليه. وفي المقابل شاءت حكمة اللطيف الخبير تبارك وتعالى، بل ورأفته بعباده أيضا، أن يخفي سخطه في معصيته صغيرة كانت أو كبيرة، لكي يجتنبها المؤمن جميعا فينجو من ضررها ومن السخط الإلهي الذي لا تطيقه الجبال، فهو أشد من العقاب العادي. وكذلك الحال مع الركن الثالث، أي إجابة الدعاء، فقد أخفاها تبارك وتعالى في كل دعاء وتوجه إليه، لكي يكون المؤمن في حالة ارتباط مستمر به عز وجل، ويحصل على الثمار الطيبة لهذا التوجه المبارك. والحكمة نفسها أيها الأفاضل تصدق على الركن الرابع، فإخفاء الله أولياءه بين عباده تجعل الإنسان يحترمهم جميعا ويتجنب سيئة استصغار أي منهم، وهذا الأمر يفتح أبواب استفادة الإنسان من فضائلهم جميعا، وهذا من أوسع أبواب التكامل. نشكر لكم أيها الطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستنير معا في ختامها بالكلام النوراني الذي اخترناه لها، وهو: روى الصدوق في كتاب الخصال عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن الله عز وجل أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعدك